بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. الخامس أو النقطة الخامسة مما قد يلاحظ على كلام الشيخ وصاحب الجواهر أن الرواية التي تضمنت كذب سمعك وبصرك عن أخيك فإن شهد عندك 50 قسامة أو قسامة أنه قال قولا وقال لم أقله فصدقه وكذبهم. هذه الرواية قد تصلح للمعارضة في بعض موارد القضاء والشهادات، لكنها لا تصلح لمعارضة هذه الرواية فيما نحن بصدده من حجية الشهرة في إثبات النسب، لأنه لا يفترض فيه استلزامه لتكذيب المؤمن كي يردع عنه بمثل هذا الخبر. هو البناء على أنه النسب تام أو غير تام استنادا إلى الشهرة، هذا أمر ما له علاقة به تكذيب المؤمن أو القبول من المؤمن، من المؤمن المدعي لشيء، هذا بعد هو يقاس بمقاييسه في محله. أما البحث في أن أصل الشهرة إذا قامت على نسب ما أو ما أشبه ذلك من الأمور هل تكون حجة يعول عليها أو لا، هذا هو البحث. بل ولا تصلح هذه الرواية، ولا تصلح لمعارضة الخبر في شأن إسماعيل واستئمانه لشارب الخمر، لأنه لم يفرض في خبر إسماعيل، يعني القضية التي وردت عن إسماعيل بن الإمام الصادق، لأنه لم يفرض فيه أنه أنكر ذلك. هذا الشخص الذي أخذ المال ولم يرجع منه شيئا لم يفرض فيه أنه أنكر أنه يشرب الخمر. فإذا تطبيقه هنا شنو معنى ما واضح؟ لأنه لم يفرض في ذلك الخبر أن شارب الخمر قد أنكر شربه للخمر، فربما كان مدمنا على الخمر غير معلن بها وغير ناف لها. ولو سأله إسماعيل لأخبره بذلك، وربما كان معلنا بالخمر لكن مع ذلك إذا سأله أحد ينفي ذلك، هو اللي يشرب خمر هم يكذب، ماكو شي مشكلة هو عنده صحيح. وربما هو بالواقع لم يكن يشرب الخمر، فإذا هو سأله أحد يستنكر ذلك وينفي. على أي حال القضية ما نقدر نبني بها على أنه هذه الرواية تصلح لمعارضة تلك الرواية. نعم قد يكون الشيخ هو كان نظر الشريف باتجاهات أخرى غير بحثنا، ما أدري، أنا ما واضح عندي أنه بأي وجه أصلا جعل هذه الرواية معارضة، ما واضح صار. ويتحصل من كل ذلك أن الرواية التي تضمنت الأمر بتصديق المؤمنين تصلح لإثبات حجية الشهرة عند المؤمنين، لا سيما في حالة الاطمئنان بصحتها، بل تشمل أيضا كل شهرة حتى إن كانت توجب الوثوق فقط، أي الظن الشديد القريب من الاطمئنان. نعم هي لا تصلح لإثبات حجية الشهرة عند غير المؤمنين. الخامس، إلى هنا انتهى الكلام في الدليل الرابع، الآن نبدأ بالبحث في الدليل الخامس، ما روي مرسلا عن النبي صلى الله عليه وآله من قوله عليكم بالسواد الأعظم، وكذا رواه ابن أبي الحديد مرسلا، ولكن المناوي في فيض القدير أضاف له من شذ شذ إلى النار، أنا ما أدري ربما بلي هو ابن أبي الحديد هم رواه عن النبي الظاهر. ويوجد عند العامة أصلا هذا الحديث مروي، حتى لعله عند أحمد عند غيره، المهم مذكور هذا الحديث في بعض كتب العامة. وعن أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغ أنه قال: وسيهلك في صنفان، نعوذ بالله، محب مفرط يذهب به الحب إلى غير الحق، ومبغض مفرط يذهب به البغض إلى غير الحق، وخير الناس في حالا النمط الأوسط، فالزموه والزموا السواد الأعظم، فإن يد الله على الجماعة، وإياكم والفرقة، فإن الشاذ من الناس للشيطان كما أن الشاذ من الغنم للذئب. هذا بحسب ما هو مذكور في نهج البلاغة في طبعاته المعروفة. طبعا هذا الكلام بحسب النهج المخاطب به هم الخوارج في أول خروجهم على أمير المؤمنين، جزء من محاججاته مع الخوارج. وقد ذكر السيد عبد الزهراء الخطيب طاب ثراه في كتابه القيم مصادر نهج البلاغة وأسانيده أن هذا الكلام من جملة احتجاجه على الخوارج. وقد روى الطبري، شنو خصوصية هذا الكتاب؟ هذا الكتاب هو يتتبع ما روي عن أمير المؤمنين مما ذكر في المصادر القديمة، بحيث هذه شبهة أن يكون الرضي، السيد الرضي قدس سره، أن يكون هو من وضع هذه النصوص أو ما أشبه ذلك، هذه الشبهة بعد تندفع، لأن هو يتتبع المصادر القديمة. واضح إن شاء الله. فهو عندما يصل إلى هذه الخطبة يشير إلى هذه النقاط. هذه بالنسبة لنا في البحث الفقهي تنفعنا، لأنه تدل على اشتهار الحديث. صحيح؟ هذا الحديث مشهور، هو نفس الشريف يروي، هو هذا بحد نفسه هو يعطي قيمة احتمالية. فإذا كان هذا الأمر لا مذكور عند أبي مخنف طبري مثلا يروي عنه، ومذكور عند فلان وعند فلان، إيش راح يصير؟ راح يصير يعني الظن بصدوره قويا، يقوى الظن بصدوره. فكلام السيد الخطيب رحمه الله مهم. سيد عبد الزهرة هو عنده حاشة على الشرائع، رجل من أفاضل الناس في خلقه، غير الجانب العلمي، في أخلاقه غير الشيء يعني مميز ويذكر، وعادة من يعاشره يبقى يعني ذكر بشكل استثنائي رحمة الله عليه. وكان من وكلاء المرجعية، وكيل المرحوم السيد الحكيم في بلد كان، ثم نكب وتعرضوا إلى أولاده وكذا، وعدموا بعض أولاده، المهم هو مهاجر وإلى آخره. المهم يقول إن هذا الكلام من جملة احتجاجه على الخوارج. وقد روى الطبري في التاريخ في الجزء السادس صفحة 48 في حوادث سنة 37 آخره عن أبي مخنف بتفاوت مع رواية الرضي، تفاوت قليل. وقد فسر ابن الأثير في النهاية غريبة هذه الخطبة، فقال في باب الباء مع الجيم مادة بجرة، ومنه حديث علي رضي الله عنه: لم آتي لا أبل لكم بجرا. وقال البجر بالفتح والضم بجرا، يعني الداهية والأمر العظيم. في ضمن الخطبة أكوش كلمة، في ضمن هذا الكلام توجد هذا. فابن الأثير في النهاية، شوفوا التتبع إيش قد يعني الرجل باذل الجهد، وذاك الوقت كانت هواي صعبة عملية البحث، ما ميسرة مثل اليوم مثلا من خلال محركات البحث وأمثال. كتاب نفيس 4 مجلدات، والراغب في مفردات القرآن، عفوا هذا مو بعد مو كلام السيد عبد الزهر، هذا بعد كلامنا به، والراغب في مفردات القرآن ذكر عن السواد أنه يعبر به عن الجماعة الكثيرة نحو قولهم عليكم بالسواد الأعظم. فمعنى السواد الأعظم يعني الجماعة الكثيرة، فمن يقول عليكم بالسواد الأعظم يعني يناسب ماذا؟ يعني أنه من يكون شيء معروف مشهور أنتم لا تخالفوه، لا تفارقوه، تبعوه، التزموا به، صحيح لو لا؟ يعني أكو منشأ ليه. وبغض النظر عن إرساله، ليش غض النظر؟ إما لشهرته أو لتعدد مصادره. بس هاي العبارة أيضا من العبارات الغامضة، بس احنا نريد نختصر لأنه قد يفهم الإرسال هو منشأ الشهرة أو تعال، بس واضح أنه المراد منشأ غض النظر هو ماذا؟ إما يعني غض النظر عن الإرسال، إما للشهرة أو لتعدد المصادر. فقد يستدل به من ناحية مضمونية، يستدل به على صحة العمل بالشهرة الموجبة للاطمئنان كما فعل في هداية المسترشدين. أصل الاستدلال بهذا الحديث فيما عثرت عليه، يعني ما اتبعت أصله، لكن أنا صادفت في هداية المسترشدين، يعني طبعا بجهود بعض الأعزاء صادفت في هداية المسترشدين أنه يستدل بهذا الحديث على حجية الشهرة. هو يستدل بهذا الحديث على حجية الشهرة، واضح إن شاء الله. لكن العلامة المجلسي رحمه الله قال فيه غرضه عليه السلام في البحار يعلق على هذا الكلام ومهتم لهذا الموضوع، قال فيه غرضه عليه السلام رفع شبهتهم لعنهم الله في الحكم بكفر أصحاب الكبائر مطلقا، ولذا كفروه صلوات الله عليه للرضا بالتحكيم، فاحتج عليهم بأن النبي صلى الله عليه وآله لم يخرج أصحاب الكبائر من الإسلام وأجرى فيهم أحكام المسلمين، فأبطل بذلك ما زعموا أن الدار دار كفر لا يجوز الكف عن أحد من أهلها. إنهم هكذا تعاملوا مع المسلمين، كفروهم، هو هذا يعني مبدأ التوجه التكفيري هو من هناك تقريبا. فأبطل بذلك ما زعموا أن الدار دار كفر لا يجوز الكف عن أحد من أهلها، وقتلوا الناس حتى الأطفال، وقتلوا البهائم أيضا لذلك، والسواد العدد الكثير، يعني مناسب لما ذكره الراغب. إذن هذا راح يصير مناسب لأن يكون للشهرة، صحيح؟ والسواد العدد الكثير والجماعة من الناس، ويد الله كناية عن الحفظ والدفاع، أي أن الجماعة المجتمعين على إمام الحق في كنف الله وحفظه. وما استدل به، الكلام للمجلس رحمه الله، وما استدل به على العمل بالمشهورات والإجماعات الغير الثابت دخول المعصوم فيها فلا يخفى وهنه. ليش؟ لورود الأخبار المتكاثرة ودلالة الآيات المتضافرة على أن أكثر الخلق على الضلال والحق مع القليل. نعم، أنت تيجي تسأل المجلس واضح هو شنو الحجة، يقول عندنا أدلة تدل على أنه الكثرة ما لها قيمة، صحيح؟ فالحجة في ضعف دلالة هذا الحديث لو في وجود المعارض له، صحيح؟ يعني ما يقول أنه ما بدلالة، فكأنه ايش راح يصير عندنا؟ علمان بنيا احدهما بالصراحه والاخر بالتلويح على دلاله هذا الحديث، لماذا؟ لحجيه الشهره. غايه الامر ان الثاني منهما وهو المجلسي لم يقبل النتيجه لوجود ادله اخرى معارضه لها. هذا المهم. والارجح ما ذهب اليه المجلسي رحمه الله. من اي ناحيه؟ من ناحيه نتيجه كلامه، يعني مو من ناحيه ولا هو كما انا شرحنا مراد المجلس. فظاهر الحديث ليس حجيه الشهره، يعني الارجح ما ذهب اليه المجلسي من حيث النتيجه كما قلت، لان المجلسي ما قبل ان ظاهر الحديث مو حجيه الشهره. المفروض هاي العباره شويه تتعدل اكثر، لان قد يتوهم منها ان المجلسي بنى على ان ظاهر الحديث لا يصلح لحجيه الشهره، هو لم يبني على ذلك، وانما احتج على مدعاه بعدم حجية الشهرة بأدلة أخرى معارضة. المهم خلينا احنا نحقق المطلب بعد أن هذه المواد صارت بأيدينا. عندنا حديث، الحديث يمكن أن تقول عنه موثوق بصدوره لكثرة مصادره لتكرر مضمونه، مرويا عن رسول الله، مرويا عن أمير المؤمنين، وقوة متنه إلى آخره. نهج البلاغة مو إذا كلمة واحدة فقط في نهج البلاغة قد يكون هذه وحدها ما نقدر نبني عليها تماما، لكن هي تصير قريبة من الوثوق. أما إذا صار معها قرائن نبني عليها، وهذا ليس أمرا جديدا، نحن سابقا هم هكذا نتعامل مع نهج البلاغ في منهجنا. فإذا من حيث الصدور تمت القضية، من حيث الظهور يوجد من يرى الظهور. الآن بعد احنا خلينا نحاول نشوف شنو المسألة. الظاهر من الحديث أن المراد به الدعوة إلى الالتزام العملي بموقف المؤمنين، وليس أمارية الشهر على الحق. واضح إن شاء الله. أنت التزم بذلك في الموقف على غرار ما ورد من نصوص تدل على نفس المضمون تقريبا، كما فيما رواه الكليني رحمه الله. عندنا نصوص واضح بها الدلالة على أن المطلوب الموقف العملي. وهنا نهمات ماذا أمر؟ قال مثلا عليكم بالسواد الأعظم، أو السواد الأعظم إلزموه وكذا، يعني الظاهر من عند ماذا؟ الموقف العملي. فإحنا نحول نفهم أنه أمارة معرفية ظاهرية بمعرفة الحق مثلا، هذا يريد لمعونة. الظاهر من عنده لا، الموقف العملي تعمل، أنت تعمل بذلك. زين، هذه طائفة النصوص التي تتناسب مع الموقف العملي بالالتزام بالسواد الأعظم. ما هي؟ هذه مو كلام عامي، حتى واحد يتصور أنه هذا كلام عامي، لأنه العامة هي عندهم هذه المشكلة، أنه أن تصيروا مع الجمهور العريض، وإذا هذه الخصوصية والأقلية المؤمنة الكذا كأنه هي بسبب أنها مخالفة للرأي العام أو للاتجاه العام، هي مثلا ليست على شيء. تدرون هذه المسألة جدا حساسة، يعني في هذا إحنا نشوف عندنا أدلة هي تتناسب مع لزوم السواد الأعظم أو اللزوم لجماعة المسلمين، بس يبدلها تأمل حتى نشوف شنو نتائجها وشنو بعدين نقارن بها. ابتداء يوجد ما يناسب هذا المضمون، مو مضمون غريب، وألفاظ أيضا قريبة من هذه الألفاظ في الرواية التي رواها الكليني في باب، أصلا هو باب وجوب مثلا لزوم جماعة المسلمين والمراد من جماعة المسلمين. تقريبا عنوان باب الكليني هو هذا. عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد ابن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبان بن عثمان، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام. شوفوا شقد هذا السند قوي، واضح بعد شقد سند يعني رفيع أصلا في بعض الرجال أو في عامة الرجال، أن رسول الله صلى الله عليه وآله خطب الناس في مسجد الخيف فقال: نظر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها من لم يسمعها، فرب حامل فقه غير فقيه أو غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، والنصيحة لأئمة المسلمين، واللزوم لجماعتهم، فإن دعوتهم محيطة من ورائهم، المسلمون إخوة تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم. إذن شنو صار؟ اللزوم لجماعتهم. الحديث هو نفيس به مطالب مهمة جدا، نحن الآن لسنا بصدد الدخول في بقية مطالبه إلا ما يرتبط بمحل كلامنا. الظاهر منها ماذا؟ اللزوم لجماعة المسلمين. هذا المضمون مثلا إلزموا السواد الأعظم، عليكم بالسواد العظم، جدا متناسب معه. ورواه أيضا من؟ الكليني هو قال ورواه، هذه عبارته، ورواه أو عن حماد بن عثمان، عن أبان، عن ابن أبي يعفور مثله، وزاد فيه: وهم يد على من سواهم، بهاي الإضافة. وذكر في حديثه أنه خطب في حجة الوداع بمنى في مسجد الخيف إلى آخره. بعد المهم يعني هذا كلام الكليني، تعليقنا على كلام الكليني. والرواية الثانية تكون أوضح في الدلالة على أن المراد به الموقف العملي وليس البناء على الشهرة في النسب. كيف؟ لأن الرواية الثانية ماذا فيها؟ وزاد فيه ماذا؟ وهم يد على من سواهم. فالشاهد ماذا؟ ذكر في حديثه أنهم يد على من سواهم، هذا كونهم يدا على من سواهم هذا موقف عملي كلش واضح. يعني القضية هي مرتبطة بالموقف العملي، خلينا نسميه الموقف السياسي العام، مو الموقف المعرفي أنه أنت تعرف الحقائق من خلال الشهرة. واضح لولا؟ وأوضح منه ما رواه الكلين أيضا في نفس الباب عن محمد بن الحسن، عن بعض أصحابنا، عن علي بن الحكم، عن الحكم بن مسكين، عن رجل من قريش من أهل مكة قال: قال سفيان الثوري اذهب بنا إلى جعفر بن محمد. الحديث معروف، صير حديث عنه ومناقشة له وكلام حوله في أيام الإمام الصادق. الحديث هذا الخطبة للنبي صلى الله عليه وآله، عادة الخطب مضامينها تكون متواترة أو مستفيضة، فصير حديث في الموضوع مع الإمام الصادق من قبل من؟ بعد واضح الشخصيات، سفيان الثوري يقول مع من؟ مع رجل من قريش، وقريش بعد هي عموما موقفهم بعد مشكلة أكوية الأئمة. اذهب بنا إلى جعفر بن محمد. قال: فذهبت معه إليه فوجدناه قد ركب دابته، يعني ماذا يريد؟ يخرج. فقال له سفيان: يا أبا عبد الله، حدثنا بحديث خطبة رسول الله صلى الله عليه وآله في مسجد الخيف. قال: دعني حتى أذهب في حاجتي فإني قد ركبت، فإذا جئت حدثتك. يعني خلينا نروح، الإمام ما مهتم هواي يعني يتحدث بالموضوع، ويريد يروح يقضي حاجته ويعني رايح لغرضه الخاص. سفيان قال: أسألك بقرابتك من رسول الله صلى الله عليه وآله لما حدثتني. قال: فنزل فقال له سفيان: مر لي بدوات وقرطاس حتى أثبته، حتى أكتب. فالإمام أمر له بدوات وقرطاس فدعا به ثم قال: أكتب. بسم الله الرحمن الرحيم. خطبة رسول الله صلى الله عليه وآله في مسجد الخيف. نظر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها وبلغها من لم تبلغه. يا أيها الناس، ليبلغ الشاهد الغائب، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، والنصيحة لأئمة المسلمين، واللزوم لجماعتهم، فإن دعوتهم محيطة من ورائهم، المؤمنون إخوة، تتكافأ دماؤهم، وهم يد على من سواهم، يسعى بذمتهم أدناهم. يعني هذا النص يتناسب ويا الرواية الثانية اللي رواها الكليني، صحيح لولا؟ الرواية الثانية اللي قلنا هي أكثر وضوحا، هذا النص أيضا تقريبا الكلام مطابق. فكتبه سفيان ثم عرضه عليه، وركب أبو عبد الله عليه السلام، وجئت أنا وسفيان. فلما كنا في بعض الطريق قال لي: كما أنت حتى أنظر في هذا الحديث. يعني ماذا؟ أوقف خل أفكر بهذا الحديث. فقلت له: قد والله ألزم أبو عبد الله رقبتك شيئا لا يذهب من رقبتك أبدا. فقال: وأي شيء ذلك؟ فقلت له: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، قد عرفنا، والنصيحة لأئمة المسلمين. من هؤلاء الأئمة الذين يجب علينا نصيحتهم؟ معاوية ابن أبي سفيان ويزيد ابن معاوية ومروان ابن الحكم وكل من لا تجوز شهادته عندنا، أصلا احنا ذول من اعترف بهم يصلحون للشهادة، ولا تجوز الصلاة خلفهم. وقوله: واللزوم لجماعتهم. فأي الجماعة؟ شنو المراد من الجماعة؟ شوف هذا هو راح يرتبط بما نحن بصدده، ورغم طول الحديث هو مفيد، غير أنه هو في صلب بحثنا. فأي الجماعة؟ مرجئون يقول: من لم يصلي ولم يصم ولم يغتسل من جنابة وهدم الكعبة ونكح أمه فهو على إيمان جبرائيل وميكائيل. هذول الجماعة، جماعة المسلمين اللي احنا لازم نلزمهم. أو قدري يقول: لا يكون ما شاء الله عز وجل ويكون ما شاء إبليس. أو حروري يتبرع من علي بن أبي طالب وشهد عليه بالكفر، أو جهمي يقول إنما هي معرفة الله وحده ليس الإيمان شيئا غير، أو هو يقول ليس الإيمان شيء غيرها، هكذا مكتوب بعد ما أدري. قال ويحك وأي شيء يقولون، يعني شنو؟ يعني الأئمة صلوات الله عليهم ماذا يقولون؟ شلون يعالجون هذا الموضوع، هذا الحديث شلون يخرجوه؟ قال وأي شيء يقولون؟ فقلت يقولون إن علي بن أبي طالب عليه السلام والله الإمام الذي يجب علينا نصيحته ولزوم جماعتهم. شنو المراد من جماعة المسلمين؟ أهل بيته. قال فأخذ الكتاب فخرقه ثم قال لا تخبر بها أحدا. هذا يوصلنا إلى ماذا؟ يعني هذا يصير شاهد على أن الموقف العام للزوم سواد المسلمين، السواد الأعظم أو اللزوم لجماعة المسلمين، هو اللزوم لجماعة أهل الحق وإن قلوا، كما ورد ذلك في روايات أخرى موجودة. هذه الرواية كان المفروض أيضا أن أذكرها، رغم أنه يطول الحديث لكن هو المفروض المطلب ينتهي. احنا عندنا روايات اخرى قد تكون تلك الرواية ليست تامة السند، لكن هي ايضا حسب ظاهر مذكورة في الكافي، تدل على ان المراد من جماعة المسلمين الذين يجب اللزوم لهم هو من؟ اهل الحق وان قلوا. هذه الرواية ايضا تتناسب مع من؟ ان يكون جماعة المسلمين يعني هم اهله، هو يعبر اهل بيته. شنو يعني اهل بيته؟ هم مو المراد يعني واحد واحد من الأئمة، يعني الذين يكونون ملتزمين بهذا المنهج. فإذا صارت النتيجة، صارت النتيجة أن الأمر بلزوم السواد الأعظم إذا ما كان هو على باطل وعلى ضلال واضح معروف، وإنما كان هو متمحور مع الحق، طبعا يصير لزوم السواد الأعظم على هذا الأساس. يعني ماكو موضوعية للسواد الأعظم، وإنما الموضوعية لماذا؟ للسواد الأعظم العام عندما يكون محوره الحق والحجة بين الله وبين خلقه. وبهذه الطريقة ايش راح يصير؟ راح نجمع بين النصوص التي ذكرها المجلسي اللي خلته يتوقف أصلا من الأخذ برواية إلزم السواد الأعظم، والنصوص الأخرى التي استفاد منها ماذا؟ استفاد منها أنه الكثرة ما لها موضوعية، ما لها قيمة، المهم الحق، صحيح لو لا؟ إيش راح يصير؟ راح يصير الكثرة بحد نفسها لا موضوعية لها، السواد الأعظم الملتزم بمحورية الحق والحجة لله له موضوعية، يصير له موضوعية بناء على هذه النصوص. الشواهد على ذلك قد لا تكون هذه الرواية متامة السند. رواية أن المراد من جماعة المسلمين أهل الحق وإن قلوا أيضا متامة السند، ولكن إحنا بعد أن يصير عندنا تعارض بين كلام المجلس، التعارض اللي أشار إلى المجلسي رحمه الله، من يصير عندنا تعارض بين هذه النصوص وتلك النصوص، المرتكزات المتشرعية تتناسب مع ماذا؟ أنه اللزوم لجماعة المسلمين أو للسواد الأعظم، أي سواد أعظم، مو السواد المنهي عنه المردوع الذي يؤنبه الله سبحانه وتعالى ويقول أكثرهم للحق كارهون وقليل ما هم وإلى آخره من هذه الأمور، قليل ما هم يعني في مقابلهم، وهذا جدا بعيد. مش راح يصير، راح يصير ذن النصوص وإن لم تكن هي بحد نفسها صالحة في مقام فن الاستدلال وصناعة الاستدلال أن تكون وجها للجمع بين طائفتي اللزوم لجماعتهم أو لزوم السواد الأعظم والطائفة الأخرى التي أشار لها المجلس، وإن لم تكن هي لوحدها صالحة، لكن بمجموع هذه النصوص مع المرتكزات مع ضغط المانع من قبول ظاهر هذه النصوص اللي هو خلى المجلس أصلا مباشرة يتوقف أصلا في العمل بهذه الروايات، مع المانع من هذه النصوص، وين ايش راح يصير؟ راح يصير احنا عندنا هذا على الاقل هو وجه للجمع العرفي قريب. واذا ما صار هذا، واحد يقول له هذه الحجه مو تامه، لان انت حتى تثبت ان تحمل على هذا المعنى يدلك حجه، هذا مو تام وان كان هو تعدد الشواهد عليه، ايش راح يصير؟ يصير توقف فيه. فراح ننتهي الى ماذا؟ راح ننتهي الى نتائج مهمه. واحد، ان الأخذ بظاهر الحديث على إطلاقه بمعنى لزوم سواد المسلمين العام هذا ما يمكن التعويل عليه. اثنين، أن الأقرب في حمل هذه النصوص على معنى يتناسب ويعني يتفادى التكاذب مع النصوص الأخرى المفروغ عنها في بطلان الكثرة عندما لا يكون محورها الحق، الأقرب ماذا هو؟ أن نستفيد مما تضمنته هاتان الروايتان. هذه رواية هذا الرجل من قريش ويا سفيان الثوري اللي شفت بها فضيحة سفيان، يعني بناء على صدور الرواية أنه هو بين هو يتشبث بأثياب أبي عبد الله وينزله من الدابة ويلح عليه ويستحلفه بقرابته من رسول الله أنه يقول له الكلام، لكن عندما وجد أنه لا ينسجم مع مذهبه خرق الحديث، خرق الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله. من نتيجة ويبين أنه شنو أكو من خلل يعني معرفي في تلك الأجواء. الشاهد ماذا؟ الشاهد أنه إما نبني وهو الأقرب أن نبني على أن الجمع العرفي يكون بهذا المعنى، أو نبني على ماذا؟ أو نبني على التوقف. أن من يقدر نأخذ بإطلاقات هذه الأحاديث لوجود المعارض لها كما صنع المجلسي ولو في الجملة. زين، هذا كله من حيث فقه الأحاديث، فقه هذه الطائفة الهامة من الأحاديث اللي هي مرتبطة بأبحاث الوحدة الإسلامية والموقف من بقية المذاهب. لكن من حيث ما نحن بصدده في بحثنا، المطلب إلى علاقة بأن نتخذ من السواد الأعظم أمارة معرفية حتى نعرف بها الواقع، لولا بعد ما راح يصلح لذلك، ما راح يصلح لذلك. واضح بعد الأمر أنه ما يصلح لذلك. هو كموقف عام هو أول الكلام يمكن أن نبني عليه بسبب المعارضات كموقف عملي. أما أن هم نتخذهم قرينة، السواد الأعظم نتخذهم قرينة على معرفة الحقيقة، هذا بعد أوضح أنه ما يمكن التعويل عليه، لأنه من باب الأولى أنت بعض الأحيان يصير عندك موقف عملي ولو لجهات ثانوية، أنت تصير مع السواد الأعظم، أنت كذا لا بأس. لكن أما في أنه يكون هو أمارة معرفية بمعنى أنه أنت تعرف الحقائق المجهولة من خلاله، هذا من باب الأولى أنه متام. ومن ثم فهذه الرواية وإن كان هنالك من يستدل بها على حجية الشهرة، لا نجد أنها صالحة لحجية الشهرة، رغم أنها من النصوص النفيسة التي تندرج في طائفة اللزوم لجماعة المسلمين. والحمد لله رب العالمين.